نكمل الإصحاح الرابع من عدد واحد. وصرخت إلى إليشا امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. فقال له إليشا: ماذا أصنع لك؟ اخبريني ماذا لك في البيت. فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. فقال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية، ومن طلأ انقليه. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنيها: لابنها قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله، فقال: ذهبي بيعي الزيت ووفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقى. وهنا بنشوف شخصية إليشع في العمل اللي بيعمله، ازاي ان هو بيفيد من الخير ومن الإحسان على النفوس المحتاجة والنفوس اللي متضايقة، زي ما كان ده عمل المسيح بالضبط، انه من القليل يشبع 5000 من 5 خبزات والسمكتين، يفيد بالحب ويشيع الحب بين هؤلاء بفيض النعمة اللي بيديها. وان كان التقليد بيحكي لنا حاجة لطيفة عن المرأة دهيت، بيقول امرأة من نساء بني الانبياء، يعني زوجها كان من نبي من اولاد الانبياء او من مدرسة الانبياء، قائلة: ان عبدك زوجي قد مات، وانت تعلم ان عبدك كان يخاف الرب. ويقول لنا التقليد ان هذا الانسان لو تفتكروا قصته، هو عبيديا، فاكرينه عبيديا ده كان عمل ايه ايام ايليا؟ لما ايزابل امرأة اخاب قتلت انبياء الرب، عبيديا ده خد 400 نبي وعلهم في مغارة وكان بيبعث لهم الاكل. فيقال ان هذه المرأة هي امرأة عبيديا. وان كنا بنشوف قد ايه ان الحالة اللي وصلت فيها اسرة هذا الانسان من احتياج ومن فقر، لدرجة انها كان عليها ديون، وجي المرابي اللي هو صاحب الدين وكان عايز ياخد الابنين يباعهم عبيد عشان يوفي ديون الاب اللي مات. كان الحاجة العجيبة او اللطيفة في هذا النبي اللي مات، ما تركش الاولاد شيء، لكن ترك لهم حاجة واحدة بس. ترك لهم ايه؟ ترك لهم ربنا، ما سابلهمش اموال، لكن ترك لهم وعود الله، لان ربنا وعد كده زي ما بيقول في المزمور: كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديق تخلي عنه او له ذريه تلتمس ايه خبزا. فهو اللي ساب لهم الميراث اللي سابه مواعيد ربنا. وكانت الزوجه من النوع الامين جدا وزوجه مثاليه جدا، انها مدحت زوجها حتى بالرغم من ايه بعد موته. ما قالتش بس ده هو اللي سيدني سيد الهم والدين، لكن مدحت الزوج وقالت له: انت تعلم انه كان يخاف الرب. هي ايضا ما زالت متمسكة بهذا الميراث، ما قعدتش تلعن اليوم اللي عرفته فيه والتركة اللي سابها لها مثقلة بالديون، لكن هي كانت انسانة استلمت هذا الميراث او اللي ادقالها هو ربنا. فلمن تلجأ راحت لجأت الى رجل الله اللي هو إليشع. فإليشع بص لها كده، ماذا اصنع لك، هعمل لك ايه؟ هي كانت تترجى ان إليشع مثلا يكلم الرجل المرابي يسيب الولدين، بس طبعا لو كلمه من هنا لتاني يوم ما كانش هيسيب، ده فرصة ان ياخد حقه، او ان إليشع يدفع لها حاجة. وإليشع اللي كان غني جدا صار لا يملك شيء، فهو بس كده بطريقة لطيفة وقال لها ماذا لك، اخبريني ماذا لك في البيت، ايه اللي عندك؟ ما عندهاش حاجة. فقالت له في دهنة زيت يا دوبك تكفي كده تتمسح بيها لقمة، دي اللي عندي، قليل من الزيت. لكن نشوف هنا ان رجل الله إليشع ده بيلجأ لأسلوب جميل جدا في حل المشكلة. اول حاجة ان هو ما انفردش بالحل، لكن خلى الكل يشترك فين؟ في الحل. اولا صاحبة المشكلة لازم تخش وتعمل اللي عليها، انها تجيب الامكانيات وتبحث عن الامكانيات اللي عندها حتى لو كانت قليلة. تاني حاجة ان اولادها لازم يشتغلوا معاها. تالت حاجة لازم جيرانها يساعدوها. هو ما انفردش بالحل، لكن خلى الكل يشترك بقدر امكانياته في الحل، واستخدم دهنة الزيت الصغيرة بانه يحل بيها المشكلة. خدوا بالكم من الحتة دي، لان لازم الانسان في حل مشكلته انه يكتشف ما عنده، لان اسهل ما اسهل على الانسان يقول ان انا ما عنديش حاجة. لا، دورك انك تدور في حياتك حتى لو على القليل اللي موجود عندك، والقليل ده حطه في ايدين ربنا وربنا هيتصرف، بس لازم تكتشف اللي عندك. كل واحد ما اسهل انه يتحجج ما عنديش، دور كويس اكتشف اللي عندك هتلاقي. فهي اكتشفت حاجة قليلة جدا، لانها كانت امينة، ما قالتلوش ما عنديش حاجة وخلاص واتصرف ورمت المشكلة عليه، قالت له عندي ولكن عندي قدر قليل جدا دهنة من الزيت. وهو باستمرار ربنا بيطالبنا ان احنا نقدم كل اللي عندنا حتى لو كان قليل. قدم له كل اللي عندك من فكر، من قلب، من مشاعر، من صحة، بس قدم الكل، ما تخبيش حاجة او ما تنكرش وتقول ما عنديش حاجة. كان لب حل المشكلة هو الاتجاه الى الله ووضع المشكلة بين ايديه، ولانها ارجت رجاء القت رجاءها على الله، ربنا وفى الدين عنها. بس قال لها اول حاجة استعيري لنفسك. استعيري لنفسك يعني ايه؟ خدي من غيرك. حتى دي مهمة في جهادنا الروحي. واحد يقول ما عنديش، لا انا بصلي ولا انا بصوم ولا انا بقرا في الكتاب المقدس ولا لي عمق روحي، ربنا يقول له طب استعير من غيرك، اللي احنا بنسميها ايه؟ شفاعة القديسين. استعير من غيرك، بس انت اللي لازم هتملاه، مش استعير من غيرك وتسكت، استعير اناء وانت اللي ايه؟ هتملاه. وعشان تستعير وتملاه طلب منها طلب مهم قوي، اغلقي بابك عليكي. ومعنى غلق الباب ده اللي هو الخلوة او العلاقة السرية اللي بيني وبين ربنا. استعير وتملاه طلب منها طلب مهم قوي، اغلقي بابك عليكي. ومعنى غلق الباب ده اللي هو الخلوة او العلاقة السرية اللي بيني وبين ربنا، من غير ما يكون لي علاقة انفرادية بالله واقف الباب علي بيني وبين ربنا، مش هقدر ان انا انمو، مش هقدر ان انا اتملي، ومش هتقدر مشكلتي تتحل. لازم تبقى علاقة شخصية فردية سرية بيني وبين ربنا. وفضلت تملى في الاواني لحد ما جه ابنها قال، حتى الاطفال الصغيرة ساعدوها، قال لها مفيش وعاء، فوقف الزيت. وده يورينا على قدر اتساعنا على قد ما ايه بنتملي، على قد ما بندي فرصة ربنا يشتغل فينا، على قد ما بناخد. في واحد بيملى اناء واحد، في واحد بيملى 10 آنية، في واحد بيملى 1000 إناء. على قد ما بتدي ربنا فرصة انه يشتغل في حياتك، على قد على قد ما ايدين ربنا بتتدخل وبتملى، وعلى قد ما بتقول كفاية وما عنديش وتعبت وزهقت وعايز انام وعايز استريح، على قد ما انت ما بتاخدش. فعلى قدر اتساع النفس على قد ما الله بيدي. وبعدين لما ملت الانية زيت ما فرحتش وقالت دي بتاعتي، لكن عملت ايه؟ يقول فاتت واخبرت رجل الله، لانها تشعر ان هذا الزيت ليس ملكها ولكنه عطية من ربنا، اعمل بي ايه؟ فقال لها بيعيه وسدي الدين وعيشي بالباقي. وهنا نشوف ان عناية الله للنفس اللي تمسكت بيه والقت رجائها عليه لا يمكن ان النفس دي تخزى او انها تحتاج او تبقى تحت العوز. بعدين في موقف تاني يحكيه لنا الكتاب المقدس عن إليشع. وفي ذلك اليوم عبر إليشع الى شونم، وكانت هناك امرأة عظيمة فامسكته ليأكل خبزا، وكان كلما عبر يميل الى هناك ليأكل خبزا. فقالت لرجلها قد علمت انه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل عليه علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة. علية يعني نعمل له أوضة صغيرة فوق السطوح، حط فيها سرير وكومودينو وكرسي ومنارة، حتى إذا جاء إلينا ينيل إليها. وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واتضع فيها. فقال لجحزي غلامه ادعي هذه الشونانية، إليشع حب كفئها على الخدمة بتاعتها. فدعاها وقفت أمامه، فقال له قل لها، فقال له قل لها هوذا قد انزعجتي بسببنا كل هذا الانزعاج، يعني تعبتي علشاننا كتير، فماذا يصنع لك؟ هل لك ما يتكلم به إلى الملك او الى رئيس الجيش؟ عايز حاجة حتى لدرجة ان انا اكلم لك الملك او رئيس الجيش؟ وهنا يورينا الدرجة اللي كان وصل ليها إليشع من احترام الكل ليه. فقالت انما انا ساكنة في وسط شعبي، مفيش حد بيضايقني، كل اللي حواليا دول شعبي حبايبي. ثم قال فماذا يصنع لها؟ فتطوع جحزي وقال، فقال جحزي انه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. كان موضوع عدم الانجاب ده مشكلة بالنسبة لاهل اسرائيل، لان معنى امرأة لا تنجب انها عاقر، انها في عار، ان المسيح مش هيجي من نسلها، زائد الرغبة الطبيعية البشرية لكل واحدة انها تبقى ام. فقال ادعوها، فدعاها فوقفت في الباب، ما دخلتش لكن وقفت على باب الأوضة. فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة، زمان الحياة يعني دورة الحياة، ودورة الحياة اللي هي السنة، تحتضنين ابنا. والتعبير ده لطيف قوي، انها تحتضن ابن يعني يتفرغ فيه كل شحنة العاطفة والحنان اللي هي محتاجة انها تفرغها. فقالت لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. ما صدقتش، هي انها ما كانش ليها اي رجاء في هذا الموضوع، عشان كده ما طلبتهوش، كانت حاسة انه من المستحيل ان يكون لها ايه ابن، فما سألتهوش وما فكرتش حتى انها تطلبه من إليشع. ولما إليشع قال لها، قالت انا مش عايز الامل ده يحيا فيا. فحبلت المرأة ولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها إليشع. وأخذت هذا الابن بطلبات إليشع وببركة إليشع. هي قبل ما نكمل القصة، المرأة دي ليها بعض الوقفات الحلوة كده. بيوصفها في عدد 8 يقول: وكانت هناك امرأة ايه؟ عظيمة. ايه وجه العظمة اللي كانت فيها؟ هل عظيمة زي ما الناس يعني تعتبر العظمة في ايه؟ الناس بتعتبر العظمة من جهة مظهرها في وسط الاخرين، ليه شكل ووضع معين وهيبة معينة كده بيقولوا ده عليه عظيم. او في ناس بتعتبر طبع العظمة مما يملك من نفوذ ومن سلطان ومن ممتلكات. في ناس تانية بتعتبر العظمة في ان الانسان اللي عنده فكر وحكمة، بيقول على الفلاسفة والمفكرين انهم عظماء، بيقول على المخترعين والمكتشفين انهم عظماء. لكن المرأة دي لا كانت فيلسوفة ولا كانت مخترعة ولا كانت ذو نفوذ ولا سلطان، كانت امرأة عادية جدا، لكن كانت عندها العظمة الحقيقية اللي هي بتبتدي من قدرة الانسان على الانتصار على نفسه، وانه زي يعرف يلجم اهواءه ورغباته، وانه يجد معنى لحياته ورسالة لي على الارض يعملها، وده من خلال خدمة الاخرين. فكانت المرأة دي عندها النقطتين الحلوين في العظمة. اولا، ما كانتش المرأة المتمردة او المتذمرة بسبب ان ما عندهاش ابن، لكن كانت راضية بحظها من الحياة ونصيبها، مكتفية بما عندها، مستسلمة لإرادة ربنا، ما كانتش مستعلية على الآخرين وحاسة ان هي يعني اعلى منهم لان عندها شوية ممتلكات، لكن كانت عايشة وسطهم وتقول أنا عايشة وسط شعبي معاهم ومندمجة في وسطيهم. كانت أيضا عظمتها في أنها مكتفية، غير متمردة، غير متذمرة، راضية بحظها، وفي نفس الوقت عظمتها في الخدمة، أن كان قلبها مفتوح للآخرين والعطاء للآخرين. ده مش كانت بس مجرد انها بتعطي، لكن تصر بالعطاء، تبقى فرحانة وهي بتدي، وحتى بتدي ومش مستنية المكافأة، لدرجة ان لما إليشع حب يكافئها قالت انا مش عايزة حاجة. عشان كده دي كانت العظمة في الرغبة في الخدمة وفي العطاء دون انتظار للمكافأة او المجاملة. عشان كده المسيح لما اتكلم عن العظمة ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. وكان حبها في العطاء انها مش مجرد بس ان رجل الله يجي يأكل عندها، ده كمان عملت ايه لرجل الله؟ كانت عايزة يعيش يقيم عندها. خدوا بالكم الحتة دي، ادي النفس اللي تبقى فرحانة بربنا ومشتاقة لربنا، مش ان ربنا تديله ساعة ولا نص ساعة ولا يوم ولا 5 دقايق، لا، ده عايز ربنا يقيم دائما في حياتها، ربنا يبقى موجود على طول. عشان كده راحت عاملة برجل الله علية وسرير وكرسي ومنارة، اقامة، كانت عايزة يعيش عندها باستمرار. فكانت بتحط آلامها وآمالها بتقبلها من عند ربنا اللي بتحبه. عشان كده دي كانت عظيمة لانها تقية، وتقية بالرغم من الحرمان اللي كان عندها. حب ان انت تصحصحوا في الحتة دي. احنا في اوقات كتيرة بسبب تذمرنا على الله لان احنا محرومين من شيء ما بنعيش مع ربنا، وليه ربنا ما ادانيش، وليه ربنا ما عملنيش، وليه ربنا ما خلانيش، عشان كده بعيش بعيد عن ربنا. لكن العظمة الحقيقية ان الانسان يعيش حياة التقوى بالرغم من انه محروم من شيء، برغم ان ما عندوش حاجة معينة، حتى وان كانت هذه الحاجة حاجة ضرورية جدا في نظر كل الناس. كان عندها شبع واكتفاء بالله برغم ان ما عندهاش ابن، والابن ده كان يمثل شيء كبير جدا عندها. فاخذت تلك العطية كحسب وعد إليشع اللي وعدها بيه،
وفعلا خدت هذا الابن. لكن حصل موقف لهذا الابن نكمله في عدد 18. وكبر الولد، وفي ذات يوم خرج الى ابيه الى الحصادين وقال لابيه رأسي رأسي، خد ضربة شمس فصرخ من شدة الحرارة، فقال للغلام احمله الى امه، فحمله واتى به الى امه فجلس على ركبتيها الى الظهر ومات على حجرها. فصعدت وضعته على سرير رجل الله واغلقت عليه وخرجت ونادت رجلها وقالت ارسل لي واحد من الغلمان واحدى الاتن فاجري الى رجل الله وارجع. فقال لماذا تذهبين اليه اليوم؟ اليوم لا رأس شهر ولا سبت. رأس الشهر والسبت دي كانت من الاعياد، وكانت تروح تزور رجل الله عشان تقدم له تقدمة. فبيقول لها اشمعنى النهاردة، يعني لا رأس شهر ولا عيد ولا سبت، هتروحي تعملي ايه؟ فقالت سلام، والكلمة اللي هتبقى على لسانها باستمرار سلام. وشدت على الاتان وقالت لغلامها سق وسر ولا تتعوق لاجلي في الركوب ان لم اقل لك. عرفت اطلع باقصى سرعه ما تعملش حسابي. وانطلقت حتى جاءت الى رجل الله الى جبل الكرمل. فلما راها رجل الله من بعيد قال لجحزي غلامه وذا تلك الشونميه اركض الان للقائها وقل لها السلام لك، السلام لزوجك، السلام للولد. فقالت سلام. فلما جاءت الى رجل الله الى الجبل امسكت رجليه، فتقدم جحزي ليدفعها، فقال رجل الله دعها لان نفسها مر فيها والرب كتم الامر عني ولم يخبرني. فقالت هل طلبت ابنا من سيدي؟ الم اقل لك لا تخدعني؟ فقال لجحزي اجدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، واذا صدفت احدا فلا تباركه، وان باركك احد فلا تجبه، يعني ما تقفش تتكلم مع حد، وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت ام الصبي حي هو الرب وحي هي نفسك، انني لا اتركك. فقام وتبعها وجاز جحزي قدامهما، وضع العكاز على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا مزغي. فرجع للقائه اخبره قائلا لم ينتبه الصبي. ودخل اليشع البيت واذ بالصبي ميت ومضطجع على سريره. فدخل واغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى الى الرب، ثم صعد واتجع فوق الصبي وضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد. ثم عاد وتمشى في البيت طار الى هنا وطار الى هناك، وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه. فدعا جحزي وقال ادعي هذه الشونامية، فدعاها ولما دخلت اليه قال احملي ابنك، فاتت وسقطت على رجليه وسجدت الى الارض ثم حملت ابنها وخرجت. هنا في الموقف اللي تعرضت له ان في عظم تقواها بالرغم من الحرمان اللي كانت عايشاه، لكن كان عندها شبع واكتفاء. شوفوا عظمة بقى العظمة الحقيقية بتاعتها، انها فضلت في سلام بالرغم من وقوع الكارثة والمصيبة بالنسبة لها. واول حاجة عملتها لما لقت الابن مات بين ايديها او على رجليها، راحت حطته فين؟ في سرير رجل الله. كانها بتعمل حاجة عجيبة قوي، هي حاسة ان ربنا اداها هذا الابن، وبعدين ربنا خده فرجعته مرة تانية لايه؟ لربنا. الله اعطى الله اخذ. لكن هي جواها احساس بان هذا الابن بالنسبة لها لما وجد صار هو كل حياتها وكل معنى لوجودها، لكن لما يتخذ منها على رأي الناس كان الأحسن أو الأفضل أنه ما كانش جه من الأول، من بعد ما دقت طعم الأمومة والمحبة دي، أن بعد ما تدوق هذا الطعم يتاخد إيه منها. لكن هي إزاي كيف تواجه هذه الكارثة وتتصرف تجاهها؟ هي أنها تحولت في دقائق وفي لحظات إلى أعظم صورة يمكن تصورها من صور العظمة في مواجهة الألم والمصائب والكوارث. عارفين من عادة المرأة انها ما تقدرش تتصرف لوحديها، ما تعرفش تتصرف لوحديها، لما تحصل المصيبة لازم تلم الدنيا ايه عليها، على الاقل هتصوت هتعيط هتتشحتف هتجري تجيب جوزها هتلم الناس حواليها. كان في موقف عجيب جدا، فضلت متماسكة بمفردها، وكل التجاهها واتجاهها كان متجه ناحية رجل الله، وكان إليشا على بعد 10 أميال من بن شونم لجبل الكرمل، حوالي 10 أميال. هي خدتهم وهي راكبة على الحمار أو القطن بسرعة شديدة جدا، والكلمة اللي كانت على لسانها سلام سلام. جوزها يسألها في ايه، تقول له سلام. إليشع يبعد يحذي يسألها سلام للولد، سلام للأب، سلام ليكي، تقول له سلام. عجيبة للنفس المتعبة والحزينة والنفس المكروبة ان يبقى ليها سلام في وسط هذا الضيق والألم، برغم انها في فقدانها لهذا الابن فقدت كل معنى للحياة. لكن هي دي كانت قدرتها وعظمتها، انها ازاي تقفل على ابنها وما يطلعش منها صوت ولا دمعة ولا تشنج ولا نحيب. حقيقة ان كان جواها ايمان ان اللي اعطاها عطية هو الذي يستطيع ان يدين العطية، اللي اداها هو اللي يقدر يحافظ على اللي اداهولها. عشان كده هذا الايمان حول للنار الملتهبة اللي كانت جواها الى سلام والى برودة، لان كان ليها ثقة كبيرة جدا في ربنا، اكيد ربنا اللي اداها يقدر يتصرف في هذا الموقف. وصلت لسر القيامة من غير ما تشوفه، كان عندها رجاء عشان كده حطته في سرير رجل الله. كان سر السلام اللي موجود فيها ان رجل الله يستطيع ان يصنع شيء. فجهز ايه ليش هيقول له خد العكاز وروح حطه على وجه الصبي. هي فاهمة ان السر مش في مين، مش العكاز، المهم الايد اللي بتمسك العكاز. العكاز ده مش تعويذة. فقالت له لا، حي هو الله وحي هي نفسك، اني مش هسيبك، انت اللي تروح. وفعلا ده اللي حصل، ان جهدي يحط العكاز يقول لم يتنبه ولم يكن صوت. جهدي سبقهم وحط العكاز، ما قامش حد ما وصل إليشع والمرأة الشنامية. عشان كده العكاز هو في ايد مين، ده المهم. رغم ان جهزي كان تلميذ إليشع، لكن هنشوف ان جهزي كان شخصية مختلفة خالص عن إليشع. عشان كده هل ممكن نحن نتعلم ان العظمة الحقيقية من تلك المرأة مش ان احنا نصنع خوارق او يكون لنا معجزات وقدرات جبارة او ان احنا نكون عندنا، لكن زي انسان يبقى انسان عادي زي المرأة الشونامية، ولكن انسان عظيم لانه انسان شبع بربنا ولانه بينفتح قلبه لخدمة الاخرين. وبعدين إليشع يخش ويغلق الباب، وحكاية غلق الباب دي مهمة جدا اذا كنت عايز تقوم من الموت. لان زي ما احنا قلنا ان إليشع كل معجزاته تحول الموت الى حياة، لان هو ده عمل المسيح، يحول الموت الى حياة. ينبغي ان يكون في غلق باب، ان يكون لك علاقة شخصية وفردية بربنا، المخدع اللي بتقف تصلي فيه. وإليشع نام وحط بقه على بقه وعينيه على عينيه وايديه على ايديه، بالضبط زي ما عمل إيليا مع ابن أرملة صيدا، وكأنه يشاركه الموت لكي ما يعطيه الحياة. هو ده بالضبط اللي المسيح عمله معانا، شاركنا الموت علشان يدينا الحياة، لزق جسمه في ايه؟ في جسمنا. كأن الحياة تنتقل من شخص المسيح الحي الى جسدنا المائت. عشان لو تعرفوا معنى خطورة سر التناول واهميته، لو احنا فعلا بنتناول بوعي روحي سليم، المسيح يشاركنا موتنا لكي ما يعطينا حياته. عشان كده ما اجمل ان يتلامس جسد إليشع مع جسد هذا الطفل او هذا الصبي، ما اجمل ان يتلامس الخاطي مع بر المسيح، يتلامس البائس مع رجاء المسيح، يتلامس الحزين مع فرح المسيح، يتلامس التعبان مع سلام المسيح. عشان كده تنتقل حياة المسيح إلينا. فيقول إن الطفل عطس 7 مرات، والعطس ده عبارة عن ريفليكس. ريفليكس يعني انعكاس، أول تفاعل يعمله الجسم مع أي حاجة تهزه أو تثيره. فعطس 7 مرات دليل إن الحياة ردت إليه، وحياة في كل ملئها، وحياة في كل معناها، في رقم 7. عشان كده اتحدنا بجسد المسيح من الخطورة انه يحول الموت وطيار الموت اللي بيسر فينا الى حياة. بعدين رجع إليشع من الجلجال، رجع إليشع الى الجلجال وكان جوع في الارض، وكانوا بنو الانبياء جلوسا امامه. فقال لغلامه: ضع القدر الكبيرة واسلق سليقة لبني الأنبياء. وخرج واحد إلى الحقل يلتقط بقولا، فوجد يقطينا بريا، فالتقط منه قفاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر السليقة لأنهم لم يعرفوا، وصدوا للقوم ليأكلوا. وفيما هم يأكلوا من السليقة صرخوا وقالوا: في القدر موت يا رجل الله. قفاء البر ده سام، لكن في نفس الوقت فيه جوع شديد في كل الارض، فمش حاجة تانية يكلوها غير ده، واللي في القدر كله فيه موت، ولم يستطعوا ان يأكلوا. فقالوا: هاتوا دقيق. فألقاه في القدر وقال: صب للقوم يأكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. ومرة أخرى يحول الموت إلى حياة. اشمعنى الدقيق؟ هو الدقيق في حد ذاته فيه قدرة، لكن الدقيق ده يرمز لإيه؟ حبة الحنطة، يرمز إلى جسد المسيح. في القدر موت يا رجل الله، القدرة دي هي جسدي، هي حياتي. جسدي ده فيه موت يا رجل الله، الخطية اللي موجودة جوايا دي بتسبب لي الموت والدمار. يقول لك: طب انت محتاج للدقيق، لحبة الحنطة، للمسيح الخبز الحي النازل من السماء. لما تلاقي ان جواك موت بيسري نتيجة الخطية، اصرخ الى رجل الله، فرجل الله يصنع ليك خلاصا. كل ما الخطية تتعبني، وزي ما بيقول بولس الرسول: كل ما أن أفعل الحسنى أجد الشر ماثلا أمامي، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ القدر في موت يا رجل الله، تكون الإجابة: أشكر الله بربنا يسوع المسيح، هو اللي يقدر إن هو يحول الموت إلى حياة. بسبب الجوع الشديد اللي موجود مش قادرين يأكلوا غير ده، لكن لأنه تسمم يحول الموت إلى حياة. وجاء رجل من بعل شليشة وأحضر لرجل الله خبزا بكورة 20 رغيفا من شعير وسويقا في جرابه. السويق اللي هو الفريك، 20 رغيف في زمن المجاعة دول حاجة كبيرة جدا، ويرينا ان هذا الرجل كان قلبه محب ومنفتح للآخرين، ان في وقت الجوع بيقدم كل اللي عنده. فقال: اعطي الشعب ليأكلوا. فقال خادمه: ماذا؟ هل اجعل هذا امام 100 رجل؟ حط 20 رغيف دول اكلة واحد قدام 100 رجل. فقال: اعطي الشعب فيأكلوا. قال له: ديهم، لانه كذا قال الرب: يأكلون ويفضل عنهم، فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب، وفضل عنهم حسب قول الرب. وهنا على طول صورة شخص، المسيح هو بيجمع الجموع، ومش بس بيجمع الجموع، يقول وفضل عنهم 12 ايه قفة مملوءة. لكن هنا نشوف ان إليشع كان محتاج للي يآمن ويصدقوا. رجال الانبياء برغم انه عارفين ان في سم في الاكل، لكن صدقوا ايه واكلوا. خادمه محتاج ان هو يؤمن فيقدم 20 رغيف قدام 100 رجل. هنا بنشوف قد ايه فعلا ان إليشع كان رمز لشخص السيد المسيح. بس طبعا تلاقوا الفرق الكبير قوي ما بين إليشع والمسيح. يعني إليشع مثلا لما اقام ابنة المرأة الشنامية يقول كده لجحزي، هي مرة النفس والرب قد ايه كتم الامر عني، انا مش عارف هي مالها وربنا ما ايه ما اعلنيش. لكن بالنسبة للمسيح، المسيح ايه كل شيء عريان ومكشوف امام عينيه. لدرجة التلاميذ يقولوا له الان نعلم انك عالم بكل ايه شيء. كان إليشع بيعمل المعجزات بالصلاة وباسم الرب، لكن المسيح كان بيعمل معجزات بايه بقوته وبصوته وبامره. لكن كان إليشع نموذج حلو جدا لشخص السيد المسيح. عشان كده فعلا كان التطابق العجيب، إيليا جه قبل إليشع، يوحنا المعمدان جه قبل المسيح. كان تطابق عجيب جدا في العهد القديم للي هيحصل في أيام مجيء السيد المسيح على الأرض. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ أيام فضل. لان ده اللي بتعلمه لنا الكنيسة حاليا في الاسرار بتاعتها. معنى كلمة سر ايه؟ احفظوا التعبير ده، نوال نعمة غير منظورة بواسطة مادة منظورة. ده السر، نوال نعمة غير منظورة اللي هي عطية الروح القدس بواسطة مادة ايه منظورة. عشان كده احنا ككنيسة ارثوذكسية بنؤمن هو قدرة الشيء مش في الشيء ذاته، مش في الدقيق ولا في الملح، ولكن الله بيستخدم امكانيات البشر عشان يعطيهم امكانياته هو تحت اعراض اللي شايفينه البشر. مدينة اسمها شليش. خبز بكورة، يعني ايه خبز بكورة؟ بكورة المحصول كان مفروض انها تقدم لله، اللي هو اول عيش بيتعمل من الحصاد يتقدم لمين؟ لربنا. فهنا بيقدموه لإليشع، وإليشع حطه قدام الأنبياء. أيوة هو ما كانش عارف، هو كان بس مجرد أنه بيديله هذا السلطان. لكن كانت تلك المرأة الشنانية امرأة ذكية جدا، هي عايزة اللي أعطاها هو اللي يعيد لها الإيه العطية. مش كده في واقع الأمر هي خدت ابنها مرتين من إليشع، مرة لما ولدته ومرة ثانية لما اعادوا للايه للحياة. عشان بقولك الموضوع مش في العصاية، لكن هي تتمسك بوجود إليشع نفسه. ده بالضبط يعيدنا لفكرة يعقوب اللي مسك في ربنا وقال له لن اطلقك حتى تباركني، انا مش عايز العطية من اي حد تاني، انا ممكن دكتور يشفيه لكن انا عايز العطية ايه منك انت شخصيا. لان رجل الله كان يمثل عندها الله ذاته. اديله قلبي النهاردة ويفضل قلبي لي مقر دائم، مش همشيه بكرة اقول له انا مشغول بمواعيد تانية بكرة. عشان كده النقطة الخطيرة والعظمة اللي كانت في الست دي انها كانت بتسعى لاقامة دائمة لله في حياتها من خلال رجل الله. طب انا محتاج خلوة كل يوم، ومحتاج لصلاة كل يوم، ومحتاج لتوبة كل يوم، ومحتاج لقراية الكتاب المقدس كل يوم. عشان كده بقول ان دي حياة، مش مجرد ان انا اجي اصلي مثلا كل اسبوعين او كل رحلة او كل يوم روحي. مفروض ان دي تتحول لحياتي اليومية، ان الله يجد اقامة دائمة في حياتي باستمرار.